مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضراتكم. ضيوفنا النهاردة في الفقرة الحوارية ائتلاف القضاء الحر، المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف، والمستشار محمد المرشدي أمين عام ائتلاف القضاء الحر. نبدأ أخبارنا النهاردة بخبر يعني يفرحنا جميعا، أن طفلا من أسيوط يحصد جائزة الإبداع التونسي. فاز الطفل كريم ثروت ابن أسيوط بجائزة مبدعي الوطن العربي في مجال التأليف والكتابة الأدبية الإبداعية للقصة القصيرة، وذلك في الملتقى الفينيقي الصغير الأول بتونس الذي تنفذه الحكومة التونسية ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في مدينة صفاقس التونسية. كريم كتب وهو ابن 11 سنة، استطاع الفوز بالجائزة بعد أن صنفته لجنة التحكيم ضمن أفضل 3 أطفال مبدعين في الوطن العربي في مجال التأليف والكتابة الأدبية الإبداعية والقصة القصيرة. كان الطفل زي ما قلت لحضراتكم كتب قصة الشمس تضحك أحيانا يوم 9 يناير الماضي. النهاردة كان في التحقيق في مع الشيخ مظهر شاهين وبعض يعني زي ما بيقولوا عليهم رموز الثورة، اللي منهم ممدوح حمزة، نوارة نجم إلى آخره. الشيخ مظهر شاهين بينكر تهم التحريض، واكتشفوا جميعا أن اللي مقدم البلاغ فيهم جميعا هو نفسه الشاهد على الناشط علاء عبد الفتاح، مقدم البلاغ فلول وممدوح حمزة ونوارة أبرياء، هكذا قال الشيخ مظهر شاهين اللي تعرض لموقف يعني غير لائق بأن فتاة ألقت عليه ما يعني تقريبا كما وصفت وسائل الإعلام بعض البيض، لكن كما تقول بوابة الأهرام أن أنصار الشيخ فتكوا بالفتاة. إحنا معنا الشيخ مظهر شاهين، نسلم عليه ونعرف حقيقة الموضوع. السلام عليكم شيخ مظهر.
عليكم السلام استاذ وسام، اشكرك شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا بحضرتك. اولا احنا بلغنا ان اللي مقدم في حضراتكم البلاغ هو نفسه الشاهد على علاء عبد الفتاح، الكلام ده صحيح؟
والله هذا الكلام بلغني ايضا، لكن انا لسه الحقيقه ما سالتش علاء عبد الفتاح هو اسمه ايه. هو اسمه عبد العزيز فهمي عبد العزيز، بيعمل في الشباب والرياضه طنطا. لكن مش عارف الحقيقه صح، هل هو فعلا الشاهد على الاخ علاء ولا مش هو؟
نعم. طيب ما سبب تعرض حضرتك لهذا الاعتداء من تلك الفتاة؟
هو ما وصفته وسائل الإعلام أنه تم الاعتداء هو أمر غير حقيقي. هي كانت بتحاول يعني همت بالاعتداء، وحدثت بعض البيضات، يمكن 3 بيضات تحديدا اللي جم في بعض الإخوة الصحفيين وفي بعض الإخوة الموجودين، لكن ما فيش حاجة جت عليا إطلاقا، ولو في حاجة جت عليا كانت على الأقل ظهرت أثرها على ملابسي. نعم. وانا صورت مع كل الكاميرات عقب التحقيق وقبل التحقيق، ولم يظهر اي اثر لبيض او لماء او لاي حاجه تنشط عليا.
تمام.
وانا الحقيقه يعني 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 ملاحظتي للموقف لم تستغرق 20 ثانيه. يعني انا وانا على باب المحكمه لقيت حد بيقول يا شاهين، فبصيت خلفي كده فلقيت اخت وبعض الشباب والاخوات اللي موجودين محتجزينها. فانا استكملت، كنت في طريقي لدخول المحكمه، استكملت في طريقي ولم اعرف ما الذي حدث الا بعد ان خرجت من التحقيقات. قالوا انها كانت تلقي بالبيض واتى البيض على بعض الاخوه الموجودين. لكن انا قبل التحقيقات جالي الاخ اسمه الاستاذ بهاء الشافعي، ده مقدم مباحث رئيس مباحث القاهره الجديده، واللي كان مكلف تقريبا بحراسه المحكمه. فجالي قبل التحقيقات وقال لي لو حبيت نعمل محضر للاخت اللي كانت عاوزه تعتدى عليك، احنا حابينها تحت في غرفه تابعه للامن، ممكن نعمل لها محضر اذا حبيت. والاخوه المحامين كلهم كانوا متشجعين قوي انهم يعملوا محضر، لكن الحقيقه رفضت ان انا اعمل لها محضر، وقلت يعني عفى الله عما سلف، وان احنا اذا كنا بنعلم الناس العفو عند المقدره وبنتاسى في ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم فاولى بنا ان نفعل ذلك. وقلت لهم فمن عفى واصلح فاجره على الله.
نعم.
وحتى الاخ المقدم كذا مره يعني يقول لي يعني خلاص نمشيها، يعني ما ناخدش اي اجراء ضدها.
نعم جزاك الله خيرا. لكن الاهرام قالت ان انصار الشيخ مظهر شاهين فتكوا بالفتاة.
شوف انا قلت لحضرتك ان انا لم اشاهد الموقف الا بضع ثواني ثم صعدت الى المحكمة. ايه اللي حصل تحت؟ انا بسمع زي حضرتك يعني انا ما شفتش ايه اللي حصل خالص. انا سمعت حد يقول يا شاهين وبعدين لقيت الناس ملومين عليه وبعدين دخلت المحكمة خرجت وانا في المحكمة جالي الاخ رئيس المباحث والمحامين يقولوا تعالى نعمل محضر كان فيه اخت عاوزة تعتدي عليك وجت بره وحدفت الصحفيين دول بيض فنعمل لها محضر. فقلت لهم لا انا مش هعمل محضر لحد وانا هعفو عنها. لكن موضوع الفتك ده الحقيقة انا قريته في النت زي حضرتك بالظبط لكن معرفش ايه حقيقته. واعتقد انه لم يكن هناك فتك بدليل لو فتكوا بيها كما يقال ما كانش الامن احتجزها وجالي علشان خاطر نعمل لها محضر. لو فتكوا بيها كان زمانها الان في مستشفى بتعالج وكلام من ده.
تمام.
فيبدو ان الموضوع مبالغ فيه.
نعم. طيب بالنسبة للتحقيقات كيف كان مسار التحقيق؟
والله انا برضو موضوع ان الخبر بيقول الشيخ مظهر انكر التهم المنسوبة اليه هذا الموضوع خطأ او هذا الخبر خاطئ لانني لم توجه لي اي اتهام او اي اتهامات من الاساس. انا حضوري من الاول من اول كلمة في التحقيق الى اخر كلمة في التحقيق مجرد شاهد وليس متهما. انا شاهد على قاضي التحقيق اعتبرني شاهد على محضر مقدم من احد الاشخاص بيقول فيه ان هو يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2012 الجاري شاهد الدكتور ممدوح حمزة عقد صلاة الجمعة شاهده في مسجد عمر مكرم ومعاه شخصين دخلوا المسجد وكنت انا موجود وكان معهم طارق الخولي وان الدكتور ممدوح حمزة اعطاهم بعض الاموال وواحد خد 500 والتاني خد 800 واللي خد 500 سمعوا بيقول اللي خدت 800 اشمعنى انت خدت اكتر مني قال عشان انا حدثت وقاومت اكتر منك. فكان سؤال هل التقييد بدخول ممدوح حمزة في المسجد هل شفت هذه الواقعة هل في حد بيدفع فلوس في المسجد او 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 ما هو نشاط المسجد الخيري في هذا الموضوع. فانا انكرت ان انا شفت مش انكرت انا قلت الحقيقة في ان الدكتور ممدوح حمزة لم التقي به على الاطلاق منذ مدة لا تقل عن 6 اشهر وانه لم يأتي الى مسجد عمر مكرم مطلقا وانني في هذا اليوم تحديدا لو تفتكر يا استاذ وسام انا خرجت من المسجد وذهبت الى كنيسة قصر الدبارة بعد المسجد صلاة الجمعة مباشرة لحضور الاعياد والتهنئة وكان موجود في الكنيسة السيد عمرو موسى والسيد الدكتور علاء الاسواني والاستاذ عبد الرحمن يوسف وغيرهم من الشخصيات العامة ولي لقاءات مسجلة ومصورة داخل الكنيسة.
تمام.
وبالتالي زعم ان حد يزعم ان انا كنت موجود في المسجد وان في احداث حصلت قدامي هذه كلها ادعاءات كاذبة وباطلة وملثقة وليس لها اساس من الصحة. بعد الادلاء بشهادتي السيد قاضي التحقيقات المستشار وجدي عبد المنعم شكرني وقال لي خلاص مشكورك شكرا جزيلا ممكن تتفضل. فقلت له انا لو تسمح لي اتضامن مع الاستاذ نوار نجم والاستاذ طارق الخولي في اثناء التحقيقات. قال لي اتفضل وقعدت فعلا في المكتب مع المحامين حتى استمعت الى اقوال الاخ طارق والاخت نوارة وبعدين خرجنا جميعا بعد ذلك بدون اي قرار من السيد قاضي التحقيقات. ما قالش مثلا يوصف بضمان محل اقامته او بضمان كذا او بضمان كذا لا خالص. كل واحد بتنتهي اقواله يقول له شكرا جزيلا مع السلامه شكرا جزيلا مع السلامه. وبنشكر الحقيقه جهاز التحقيق على النهارده كان يوم هادئ وكان عندهم ساعه صدر وسمحوا لكل المحامين اللي انا بشكرهم برضه شكرا جزيلا انهم حضروا معانا النهارده سمح لهم كلهم بالدخول وكانت القعده. لكن العدب العجاب يا استاذ وسام واكيد شفتك يعني حزين من هذا الامر ان وسائل الاعلام تعاملت مع القضيه من اول يوم وحتى اليوم النهارده على اننا نحن الجناه ونحن اللهو الخافي ونحن الطرف الثالث
انتوا الطرف الثالث
في القضيه ويطلع في النهايه ان احنا مجرد شهود وانا الحقيقه حتى شاهد ما شافش حاجه. يا ريتني شاهد شفت حاجه انا شاهد ما شافش حاجه.
نعم.
على كل حال هناك اجراءات قانونيه سوف تتخذ اتجاه اي شخص نفسك لنا قضايا او يدعي علينا كذبا اي امور لم تحدث.
نعم شكرا جزيلا والحمد لله على السلامه شيخ مظهر شاهين. شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده الحقيقه يمكن اكثر الناس لاحظت نقص البنزين في جميع المحطات تقريبا. في اجتماع طارئ بهيئه البترول لبحث هذه الازمه وأزمة نقص البنزين وأزمة البوتاجاز أيضا. علمت بعض المصادر أن المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول بيعقد اجتماعا طارئا مع المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات والمهندس أحمد غراب رئيس شركة بتروجاز لبحث أزمة السولر والبنزين والبوتاجاز والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول لها رغم ضخ كميات كبيرة من تلك المنتجات تضاعف الكميات التي كان يتم استهلاكها في السنوات الماضية. يعني حتى الآن يمكن ما عندناش مداخلات تناسب الموضوع ده بشكل مباشر وتعلق عليه، لكن أكيد بكرة هيبقى عندنا تحقيق موسع فيه بإذن الله. عودة الهدوء لميدان العتبة عقب مشاجرة الباعة وإغلاق بنوك محطة الرمل بعد هجوم مسلح على عميل أمام فرع الأهلي وإصابة شرطيين. هجم مسلحون أحد الأشخاص أمام البنك الأهلي المصري بمنطقة محطة الرمل بالأسكندرية، أطلقوا عليه رصاصة أصابته في كتفه ثم استولوا منه على مبلغ مالي كبير كان قد قام بسحبه للتو من البنك الأهلي، فيما أغلقت البنوك بمنطقة محطة الرمل أبوابها بعد هذا الحادث. ووفقا لشهود عيان في موقع الحادث استطاع المسلحون الهرب واستقلوا سيارة ماركة كيا رقمها 9918 ملاكي البحيرة حمراء اللون، إلا أن دوريات الشرطة قد أبلغت جميع الطرق المحيطة لضبط الجناة. تمكنت الدورية المكلفة بغلق شارع صلاح سالم من غلقه أمام الجناة الذين اتضح أنهما شخصان وكادت أن تلقي القبض عليهما، إلا أنهما أخرجا سلاحا آليا من نافذة السيارة وأنطروا أفراد ورجال الشرطة الذين حاولوا إيقافهما، فأصيب رقيب الشرطة خميس عبد الرحمن في بطنه، نسأل الله له السلامة والعافية والشفاء، والجندي محمد السيد في قدمه وندعو له أيضا، حيث تم نقلهما إلى مستشفى رأس 60 للعلاج بينما لاذ الجناة بالفرار. وقام جميع البنوك بمنطقة محطة الرمل بغلق أبوابها خشية التعرض لأي هجوم، فيما رصدت كاميرا الحكمة غياب التواجد الأمني بشكل كبير أمام البنوك في كافة ربما المحافظات أو تحديدا أقصد القاهرة والإسكندرية. عودة حركة القطارات بعد اشتباكات دامية بين الركاب وعمال النظافة الذين اعتصموا على القضبان بمنطقة بمحطة مصر برمسيس للمطالبة بالتثبيت. حقيقة موضوع التثبيت ده عامل مشكلة، كل من أراد أن ينفذ مسألة التثبيت بيروح يعتصم ويعمل مشكلة، وأنا أتمنى أن احنا نصبر شوية وعندنا أمل في الحرية والعدالة والنور وأنهم يجيبوا للناس حقوقهم. عودة الهدوء إلى منطقة الضبعة بعد اقتحام المعتصمين المحطة النووية والشرطة بتحمي المنشآت هناك. معنا على الهاتف الأستاذ محمد بيخات الكاتب الصحفي من مرسى مطروح. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا بحضرتك. المعتصمين عند الضبعة معتصمين ليه وعايزين إيه؟
المعتصمين من أهل الضبعة كانوا يعيشون في الأرض التي طلع قرار سنة 81 بإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. كانوا يعيشون في تلك الأرض منذ أكثر من 300 سنة. عندما سحبت منهم الأرض بشكل جبري ولم يتم تعويضهم عن الأرض رغم أن وجود عقود مسجلة ليهم، وكانت هناك منازل وأبار ومزارع تين وزيتون حتى هذه اللحظة تنتج، إلا أنه قالوا أن هذا مشروع قومي وبعضهم ترك الأرض وبعضهم خرج بالقوة الجبرية، إلا أنهم فوجئوا بعد أكثر من 32 عاما لم يقام مشروع ولم يقام أي شيء، وأطلقوا عليها الأكذوبة النووية وليس المشروع النووي الذي كانوا يحلمون به مع باقي الشعب المصري. فطالبوا باسترداد أرضهم واسترداد مزارعهم مرة أخرى حتى يعني حتى يكملوا المسيرة ويحافظون على المعيشة، إلا أن طبعا كانت هناك قوات أمينهم بالضبط عملوا حوالي 37 يوم معتصمين داخل خيام أقاموها أمام محطة الضبعة النووية أكثر من 1000 مواطن بقالوا حوالي 37 يوم نايمين في الشارع قدام المحطة. طبعا عصام هلمي قطعوا الطريق اسكندرية مطروح مرة أو مرتين حتى يستجيب لهم.
أنا عندي الخبر أنهم اقتحموا البوابة الرئيسية للمحطة وهدموا جزء من السور الأمامي.
هم بالفعل هم يوم الجمعة اقتحموا حصل اقتحام للبوابة الرئيسية وقاموا حاليا بهدم السور تماما بطول اكتر من حوالي 4 أو 5 كيلو. السور ده طبعا طوله 15 كيلو في عمق 5 كيلو لحد البحر. فحاليا معظم السور انهار تماما والارض فتحت على الارض الخارجية والمعالم بدأت تتغير يعني في المنطقة. السور والكلام ده يعني اشبه ان مش هيبقى فيه شكل المحطة او للسور بتاع المحطة.
طيب هل حصل اي نوع من الاتفاق بين قوات الامن والمعتصمين؟
هو بالفعل عقد اجتماع مساء الجمعة بحضور مدير امن مطروح وقيادات
قيادات واعضاء مجلس الشعب وكده. لكن ايه اللي حصل بالظبط يعني اتفقوا على ايه؟
واعضاء مجلس الشعب يعني مطروح وقيادات من الجيش وقعدوا مع اللجنة الشعبية من ضمن الأهالي المتضررة في اسم شرطة الضبع واتفقوا على ان كل الأوراق والمستندات بتاعة الأراضي والعقود وكل من له أرض سيتم رفع الموضوع في أول جلسة لمجلس الشعب لمناقشة هذا الموضوع بالإضافة إلى يعني الدنيا هديت شوية وسمحوا للناس ان هم يخشوا يمارسوا اعمال الزراعة في اراضيهم من ده والدخول والخروج بشكل كويس واستبدلوا الجيش اللي هي التحمت معاهم في الصدام وطلقات نارية في الهواء استبدلوها بقوات امن مركزي وشرطة والتزم معاهم مدير الامن ان الشرطة مجرد ان هي هتحميهم وما لهاش عدوهم وهذا اللي تم حتى هذه اللحظة الا ان الامور اتغيرت النهاردة الصبح. حصل تفجيرات من الناس ما نعرفش هم من اهل الضبع ولا من ناس خارجيين الله اعلم. حصل تفجيرات لمبنى الاداري بتاع المشروع زائد السكن بتاع الموظفين زائد 4 مخازن خاصين بهيئة الطاقة النووية مخازن فاضية فارغة الا ان التفجيرات بالديناميت تم طمس معالم هذه المخازن وهذه المباني تماما وتم تسويتها بالارض وطبعا هناك هدم الباقي للسور بالاضافه الى طبعا المحافظ النهارده ومدير الامن كنا قاعدين معاهم استنكروا هذه الاوضاع والمدير الامن اعلن ان وزير الداخليه توقع الاتفاق مع المفتي الطنطاوي على انه سيتم تعويض اهالي الضبعة عن اراضيهم بسعر اليوم.
تمام يعني اذن الخلاصة كلها تعويض اهالي الضبعة عن اراضيهم بسعر الارض او بسعر اليوم للارض. شكرا جزيلا لك كاتب الصحفي محمد بخات من مرسى مطروح. ومحافظ الجيزة بيتعهد لاهالي الوراق بحل مشاكلهم ويؤكد انتم مسؤوليتي امام الله. ودعاوى قضائية اقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بتطالب مجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة شارع محمد محمود وشارع القصر وشارع القصر العيني. الحرية والعدالة يجتمع بحزب النور الليلة للاتفاق على رئيس البرلمان. ودكتور سعد الكتتني يعلن أن الحرية والعدالة يعلن مرشحه لرئاسة البرلمان غدا وحزب الوفد يتجه لترشيح كامل اللي هو محمد كامل نائبا لمقعد وكيل مجلس الشعب. غدا إن شاء الله هنعرف الحكاية إيه. ضبط 161 اسطوانة بوتاجاز منزلي قبل تهريبها من دمياط واعتصام 1500 موظف من قطاع الزراعة الآلية. قام 1500 موظف من قطاع الزراعة الآلية باعتصام مفتوح أمام مبنى هيئة تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وقاموا بمنع الموظفين من دخول مبنى الهيئة. معانا على الهاتف أستاذ أحمد برعي نقيب العاملين بقطاع الزراعة الآلية. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا قام المعتصمون بهذا يعني الأمر؟ او منع الموظفين من دخول المبنى؟
والله ده يعني هيئه التحسين الاراضي، احنا طبعا قطاع الزراعه الاليه تبع مركز البحوث الزراعي وزاره الزراعه، فطبعا احنا عندنا في حضرتك ال يعني في كتاب دوري بيقول ان يوم 14/2/2004 بندخل، يعني عايزين ندخل على باب اول من سنة 2004 من وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور محمد زكي عامر، تمام، وتجميد مبلغ 5,600,000 ماشي من باب الثاني ونقلهم إلى الباب الأول.
تفضل كمل.
فحضرتك طبعا احنا قطاع منتج يبلغ ايراداته ما بين 80
يعني انتوا يا استاذ احمد قمتم بالاجراءات القانونيه الطبيعيه قبل هذا الاعتصام وما حدش سال فيكم؟
لا طبعا احنا قمنا بالاعتصام في يوم 23/2 وقالوا لنا معلش علشان خاطرنا روحوا اشتغلوا واحصدوا القمح علشان خاطرنا هندخلكم على الباب الاول، او مجموعه منكم من ال 6108 هندخلهم ال 1086 هنعينهم على مركز البحوث. فطبعا ما حصلش الكلام ده من شهر.
طب يعني علتهم ايه ان ما فيش عقود تثبيت؟ يعني بيقولوا السبب ايه؟
يعني حضرتك هم بيقولوا لنا احنا انتوا وحده ذات طابع خاص، مع اننا يعني حضرتك احنا مفروض تابع مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه.
تمام. طيب النهارده بعد هذا الاعتصام في حد من المسؤولين تكلم معكم؟
لا والله هو تكلم معنا يوم الثلاث الماضي وزير الزراعه وبيقول لنا ال 1086 احنا قربنا نخلصهم وان شاء الله هندخلهم على التنظيم والاداره، والتنظيم والاداره تبع مركز البحوث. طبعا احنا الكلام ده احنا عايزين ندخل على موازنه الدوله، احنا عايزين ندخل على.
طيب الاعتصام انتهى يا استاذ احمد ولا لسه مستمر؟
طبعا لا مستمر.
يعني انتم معتصمين يعني بيتين في المكان؟
احنا نقول لك اليات الناس ديت ايه، احنا اصلا وحده انتاجيه.
نعم.
احنا ما فيش حد اصلا هيدفع لنا فلوس في موازنه الدوله. وحضرتك احنا دلوقتي يعني في منا طبعا المعدات اللي هي بتجيلنا اصلا من المنح من اليابان. تمام. طبعا معدات زراعه، معدات خدمه المحصول، معدات حصاد، والمعدات الثقيله، وكمبيانات حصاد، وكمبيانات للارز.
نعم.
طيب. طبعا حضرتك احنا منا الغفراء والاداريين وفنيين.
نعم.
وسائقين ومهندسين بكافه التخصصات.
نعم. شكرا ليك استاذ احمد برعي، وان شاء الله ينتهي اعتصامكم على خير باذن الله. شكرا ليك احمد برعي، نقيب العاملين في قطاع الزراعه الاليه، واصحاب المعاشات اخيرا خرجوا عن صمتهم وقاموا بمسيره في القاهره تطالب بحد ادنى للمعاشات. حوالي 2000 شخص من اصحاب المعاشات قاموا اليوم الاحد في مسيره من ميدان طلعت حرب الى مقر التامينات بشارع الالفي وسط القاهره المطالبه بتطبيق الحد الادنى للمعاشات مع الحد الادنى للاجور، وقاد المسيره طبعا النائب البدري فرغلي متوجها الى وزاره الماليه بعد ان وصل عدد المشاركين الى الرقم اللي ذكرته لحضراتكم. من اصحاب المعاشات ردد المتظاهرون هتافات مطالبه بزياده العلاوه الى 30% وصرف العلاوات السابقه التي لم يحصلوا عليها من سنه 2005 حتى 2008. وطبعا الكل يطالب ان تكون هناك حياه كريمه يعني يستطيعون فيها الصرف والانفاق على انفسهم. حاله اول دعوه عن فساد تعيينات النيابه العامه لجلسه 2 فبراير للحكم. وصول 3 سفن بترولية محملة بالبوتاجاز لميناء السويس من السعودية. وصلت اليوم إلى ميناء الزيتيات بالسويس 3 سفن بترولية محملة ب 20,000 طن بوتاجاز سائل قادمة من ميدان ينبع السعودية. الحرة للتغيير السلمي. انسحاب البرادعي صيحة تحذير لمرشحي الرئاسة. وتطالب هذه الجبهة، جبهة الحرة للتغيير السلمي، تطالب الدكتور البرادعي بالنزول في جمعة حلم الشهيد. وطبعا كلكم شفتوا امبارح فضيلة الشيخ حازم صلاح اسماعيل وهو يقول انه يعني متأسف ويعني متألم لقرار دكتور البرادعي الخروج من سباق الرئاسة. أما الأسوشيتد بريس تقول إن انسحاب الدكتور البرادعي من سباق الرئاسة لأسباب تتعلق بانحراف الثورة عن مسارها في انتقال البلاد نحو حكم ديمقراطي تقول يمثل صفعة للمجلس العسكري ولمصداقية خططه لمصر. والوكالة الأمريكية قالت أيضا أنه باعتبار البرادعي أقرب مرشح الرئاسة والأكثر دعما للثورة، ده من وجهة نظرهم طبعا، وأكثر المدافعين بقوة عن التغيير الحقيقي من زعاد مبارك، فإن مشاركته في السباق الرئاسي منحت درجة من الشرعية للعملية الانتخابية التي يقودها العسكر. طبعا أختلف تماما مع هذا يعني التصريح للأسوشيتد بريس. وتوقعت الوكالة أن يؤدي قرار البرادعي بالانسحاب إلى إشعال الاحتجاجات المناوئة لحكم العسكر الذين فشلوا في تقديم مسار بديل موحد للانتقال إلى الديمقراطية. أخشى أن يكون أمر مرتب. الكاتب محمد حسنين هيكل الرائع والكبير قدرا في مجاله، وليس هذا يعني مدح تأييدي مني، إنما هو رجل يحاسب في كل ما يكتبه على الكلمة، يعني كل الكتاب يتحاسبوا بالكتاب ممكن بالملزمة أحيانا، إنما الأستاذ هيكل مع دور النشر بيتحاسب بالكلمة، وأنا مش هقول بياخد على الكلمة قد إيه، لكن هو عامل خريف غضب جديد لمبارك وصفه فيه بأنه بقرة ضحكة حكمت مصر 30 عاما. الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، كنت أقبل منك مثل هذا الكلام إن كنت تذكره وقت وجود مبارك، أما الآن فأتصور أنه لا يليق بك وأنت يعني بكل هذا العمر أن تجعل فقرة في كتابك في مقدمة كتابك أنه بقرة ضحكة حكمت مصر 30 عاما. كنا نريد أن نسمع ذلك قبل ذلك. على أي حال إحنا معانا ائتلاف القضاء الحر وموضوعهم كبير، المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف والمستشار محمد المرشدي أمين عام الائتلاف. بعد فاصل قصير أبدأ معكم فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحب